السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 14 من شهر جمادى الأول لسنة 43 و400 و1000 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 18 من شهر ديسمبر لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع سورة الأنعام ومع الآية 45 بعد 100. فنقول ابتداء، أسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمني وإياكم الأجر في اقتطاع هذه الدقائق من أوقاتنا لنعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى، نتدارسه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله العلي العظيم ألا يحرمني وإياكم الأجر، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. في هذه الآيات يخبر الله تبارك وتعالى أو يأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود وأن يقول للمشركين. المشهور أن سورة الأنعام كلها مكية، وقال بعض أهل العلم هذه الآيات مدنية، هذه الآيات الثلاث أنها مدنية لأنها فيها الكلام عن اليهود، واليهود لم يكونوا في مكة وإنما كانوا في المدينة. والمشهور أن سورة الأنعام نزلت كاملة، وبالتالي الأقرب أنها مكية. وهذا الكلام الذي ذكره الله تبارك هو رد على الذين افتروا على الله كذبا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. فبين لهم أن هذا الكلام كله باطل وأنه افتراء على الله تبارك وتعالى، ثم بين لهم ما الذي حرم الله. فقال: قل لهم لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهذا هو الأقرب، وأن هذا خطاب للمشركين وليس لأهل الكتاب. وذهب البعض إلى أنه خطاب للمشركين ولأهل الكتاب وهم اليهود. قل لا أجد فيما أوحي إلي، الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما القرآن وإما السنة. والقرآن كلام الله والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بتوقيف من الله جل وعلا. وإذا قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. ولذا قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سواء نطق بالقرآن أو نطق بغير القرآن. قل لا أجد، لا يوجد فيما أوحي إلي محرما. وهنا ذكر أربعة محرمات، أربعة أمور محرمة: ميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إذا قلنا إنها مكية وهذا هو الظاهر، فهناك محرمات أخرى جاءت في المدينة كما في سورة المائدة، وقد مر بنا قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ثم جاء أيضا في سورة المائدة أيضا عن الخمر وتحريمها. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أيضا أنه نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. وجاء أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية. فإذا هنا كأنه يقول إلى الآن، لأن مكة ليس فيها تشريع إلا قليل، مكة كان فيها تأسيس للاعتقاد، وأكثر التشريعات جاءت في المدينة. فيقول لهم أنا الآن لا أجد فيما أوحي إلي من ربي سبحانه وتعالى، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في هذه الأمور، وإنما هو يتلقى الوحي ثم يبثه في الناس. قال الآن لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل بغير الله به. أربعة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي طعاما محرما، طعاما محرما. قل لا أجد فيما أوحي إلي طعاما محرما. قال إلا ما سأذكر، إلا أن يكون ميتة. والميتة هي التي ماتت بغير ذكاة شرعية، وفصلها في المائدة كما قلنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه كلها أنواع ميتات، خمسة أنواع للميتات، وقد مر تفصيل ذلك عندما تكلمنا عن سورة المائدة. والميتة هنا قلنا المقصود أكلها، ولذا لما ماتت شاة كما قال ابن عباس لميمونة أم المؤمنين ماتت لها شاة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال هل انتفعتم بمسكها، يعني بجلدها؟ فقالت يا رسول الله إنها ميتة، والميتة محرمة، كيف ننتفع بمسكها؟ فقرأ عليه هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أو فسقا، الآية. وقال إنما حرم أكلها فانتفعوا بمسكها. تقول فأخذنا المسك اللي هو الجلد فدبغناه ثم صنعنا منه قربة فانتفعنا بها مدة من الزمن حتى تخرقت. فالقصد إذن أن الميتة حرم أكلها، حرم أكلها إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. في البقرة مر بنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما ذكر مسفوحا، ذكر الدم مطلقا. هنا قيد قال الدم المسفوح وليس كل دم، وهذه رحمة من الله، ولذا قال عكرمة لو لم يقل مسفوحا لصرنا أو لصار الحكم علينا كما هو على اليهود، يعني كان شدد علينا في طعامنا أي شيء فيه دم لا يؤكل. ولكن هنا الآية قيدت الدم بالمسفوح، والمسفوح هو المصبوب السائل، وهو الدم الكثير الذي يخرج عندما تذبح الشاة أو البقرة أو البعير، يخرج الدم، هذا هو الدم المسفوح. أما الدم الذي يكون في العروق أو في العظام أو في الشحم فهذا معفو عنه. وقد نقل القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره الإجماع على أن الدم الذي يكون في العروق وفي العظام وغير ذلك فإنه يعني ملتصق بالعظام أو في العروق أو في الشحم فإنه معفو عنه، وهذا فيه يعني رحمة من الله تبارك وتعالى لنا جل وعلا. قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. طبعا الدم المسفوح هو المحرم، أما الدم القليل هذا معفو عنه، لكن لو قدر أن أحدهم جمع الدم هذا الذي في العروق وجعله في إناء صار محرما، لأن هذا دم خالص، وإنما أذن أو تسومح في الدم إذا كان ضمن اللحم ضمن العروق لذلك يتسامح فيه في مثل هذه الحالة. إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا. ميتة يكون ميتة فيها أربع قراءات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القراءة قراءة حفص وهي إلا أن يكون ميتة، ثم ثلاث قراءات فيها تكون بدل يكون كلها تكون، تكون ميتة، تكون ميتة، تكون ميتة بتشديد الياء، هذه أربعة قراءات أو أربع قراءات كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وكلها نقلت عنه صلى الله عليه وسلم، نقل عنه أصحابه رضي الله عنهم أنه قرأ إلا أن يكون ميتة، ونقلوا عنه إلا أن تكون ميتة، ونقلوا عنه سمعوه يقرأ إلا أن تكون ميتة، وسمعوا عنه يقرأ صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون ميتة، كلها قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقد نقل الإجماع أيضا أكثر من واحد على أن اللحم غير مقصود وإن المقصود الخنزير كله، الخنزير كله محرم لأنه نجس، ولذا قال فإنه رجس أي نتن قذر، فاللحم غير مقصود، لحمه شحمه عظمه كل شيء في الخنزير نجس، وليس اللحم فقط بل كل ما فيه يكون نجسا. وهنا فإنه رجس جملة معترضة، جملة معترضة، يعني لو وضعنا عليها ما يسترها فتكون إلا أن تكون إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به. إذا كم واحد؟ أربعة، هذه الأشياء التي ذكرها محرمة. طيب فإنه رجس هذه جملة معترضة، ما المقصود فإنه رجس؟ قال فإنه ما ذكر الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين أن فإنه رجس تعود على الثلاثة، وذهب البعض فإنه رجس تعود على الخنزير فقط، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن عودها على الثلاثة هو قول أكثر المفسرين. فتكون أو يكون معنى الآية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي ما ذكر، فتكون هذه الثلاثة نجسة، الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة. قال أو فسقا أهل لغير الله به. ما أهل لغير الله به يشمل أمرين، أن يذكر عليه غير اسم الله، أن يذكر عليه غير اسم الله فيقول باسم المسيح، باسم الجد، باسم فلان، باسم فلانة، باسم الصنم، باسم أي شيء، المهم أهل لغير الله، أن يذكر عليه غير اسم الله تبارك وتعالى، أو أنه أهل لغير الله به أنه ذبح للجن أو غيرهم دون أن يذكر عليه أي اسم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومثل الآن الذين يذهبون إلى السحر والمشعوذين يقول اذبح لي ديكا، اذبح لي تيسا، اذبح لي خروفا، هذا كله أهل لغير الله به والعياذ بالله، كله أهل لغير الله به. ومعنى أو فسقا أهل لغير الله به، الإهلال هو رفع الصوت، وإذاك يقول أن الطفل أول ما يود يستهل يصيح، يستهل أن يرفع صوته، ونحن نستهل بالحج نقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هذا الإهلال. وكذلك لما يرى الناس القمر أول ما يخرج يعني الهلال يفرحون به فيقول خرج الهلال، يرفعون أصواتهم بذلك. فالقصد أهل أي رفع به الصوت، أهل يعني رفع الصوت لغير الله تبارك وتعالى. فإنه فسق أي بلغ الغاية في الفسق، هذا فسق أي بلغ الغاية في الفسق. ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وهذا من تيسير هذه الشريعة السمحة، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تبيح المحظور، هذا من رحمة الله. لكن أيضا هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات مقيدة بقاعدة ثانية، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. كيف؟ قال لأن الله قال فمن اضطر، ولكن إيش؟ غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد. فإذا كان باغيا أو كان متعديا فلا يختلف هنا، لا يباح له ذلك. فمن اضطر، فمن اضطر ساكنان، النون ساكنة في من، والألف التي في اضطر ساكنان فكسر الأول، فماني والله أصل ساكن النون وفيها قراءة ثانية بالضم، فمانو فمانو اضطر، فمانو اضطر، الرسول قرأ كذلك وقرأ كذلك، فماني اضطر فمانو اضطر، إما أن تكسر النون وإما أن ترفعه، وهذا جائز في لغة العرب. وفي قراءة ثالثة بكسر الطاء وضم النون، فمانو اضطر، فمانو اضطر بكسر الطاء. على كل حال هنا فمن اضطر، اضطر أي ألجأته الضرورة. ويخطئ الكثيرون لما يقول أنا مضطر أني أسوي هذا الشيء، غلط. مضطر، مضطر يعني مضطر غيرك، أنا مضطر، مضطر يعني اضطرني غيري، أما اضطررت لا، اضطررت غيري، أنا الفاعل هنا، أنا الذي ألزمته، لكن أنا مضطر أي اضطرني غيري، أنا اضطررت غلط، اضطررت، اضطررت وليس اضطررت. على كل حال هنا فمن اضطر أي احتاج حاجة ضرورية ولكن غير باغ ولا عاد. باغ يبغى الشيء يريده، يعني غير مريد غير طالب، يعني ما يأكل الميتة أو ما أهل لغير الله به أو لحم الخنزير أو الدم المسفوح، لا يأكله إلا في حال الضرورة ويأكله وهو كاره، لا يأكله تلذذا فرحا به، لأنه يأكله على سبيل الاضطرار، يأكله على سبيل الاضطرار. فمن اضطر غير باغ، أنا لا أريده، غير باغ يعني غير مريد، أنا لا أريده، لكن ماذا أفعل؟ سأموت، إنسان إما أن يأكل هذه وإما أن يموت، نقول لا تأكلها، لكن غير باغي. قال أنا غير باغي. ولا عادل، كيف ولا عادل؟ لا تأكل إلى الشبع تتلذذ به، لا تعتدي. كل ما يقيم صلبك، ما يذهب عنك الموت به، هذا الذي تأكله. طيب لو أن الإنسان كان مسافرا وليس عنده طعام ويكاد يموت فوجد ميتة، هل يأكل منها أو لا يأكل؟ قالوا يأكل، لأن هذا مضطر يأكل. أكل من الميتة وهو كاره لكنه يعني لا يجد غيرها حتى يعيش. طيب نقول لا تأكل حتى تشبع، لا تأكل حتى تشبع، لأنك تأكل لتعيش ولا تعيش لتأكل، وإنما تأكل لتعيش. فأكل. طيب قال طيب أنا الآن حصلت هذه الميتة وأكلت، يمكن بعد يوم أو شيء كذي خلاص أرد مرة ثانية وأجوع. نقول لا مانع أن تأخذ معك من لحم هذه الميتة، إذا اضطررت مرة ثانية ولم تجد شيئا في الطريق لا مانع أن تأكل منها مرة ثانية. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم سبحانه وتعالى. وهذا من رحمة الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، بس قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلطة بعض. إذن هنا تحريم على اليهود، واليهود سموا يهودا قيل إنهم يعودون بنسبهم إلى يهوذا من أولاد يعقوب، وإما يهود لأنهم قالوا هدنا إليك أي رجعنا وتبنا إليك. بغض النظر المهم أن اليهود هم الذين يعني بعث موسى عليه الصلاة والسلام فيهم جماعة بني إسرائيل، قالوا إنا هدنا إليك فسموا يهودا، سموا اليهود. فهؤلاء اليهود الله تبارك وتعالى يخبرنا يقول على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم مكي، وقد قلنا إن أغلب أهل العلم على أن هذه السورة مكية، والرسول صلى الله عليه وسلم ما درس كتب أهل الكتاب ولا سافر خارج المدينة إلا للشام للتجارة مرة أو مرتين، ولا يوجد يهود في مكة. طيب كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك زيناهم ببغيهم. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحي، دل على أنه وحي من الله تبارك وتعالى. وهذا هنا هذه التوراة كتاب اليهود، هنا فيه الذي قاله الله جل وعلا، هذا في سفر التثنية في الإصحاح 14 يقول وكل بهيمة من البهائم تشق ظلفا وتقسمه ظلفين وتجتر فإياها تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشق الظلف المنقسم الجمل والأرنب والوبر لأنها تجتر لكنها لا تشق. وإذا قال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، كل ذي ظفر هو الذي ليس له يعني فتحات في الأصابع كالغنم والبقر وكذا، اللي تدخل فيها الإبل النعام الوز البط الوبر، هذه كلها أشياء تكون أصابعها متصلة، تكون أصابعها متصلة ما فيها فراغات بين الأصابع، هذه هي التي حرمها الله على اليهود. يقول فلا تأكلوها مما يشتر ومما يشق الظلف المنقسم الجمل والأرنب والوبر، هذه محرمة عليهم كما ذكر الله تبارك وتعالى. لأنها تشتر لكنها لا تشق ظلفا فهي نجسة لكم. والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يشتر فهو نجس لكم. هذا عندهم الخنزير نجس لكن يأكلونه ما يتبعون دينهم. قال فمن لحمها لا تأكلوا وجثتها لا تلمسوا. وهذا تأكلونه هذا زيادة بعد من كل ما في المياه كل ما له زعانف وحرشف تأكلونه، لكن ما ليس له زعانف وحرشف لا تأكلوه إنه نجس لكم. البعض لا يأكل اللي فيه صفات كذلك نفس اليهود تماما. فالقصد إذن هذا الذي قاله الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موجود عند اليهود ويعرفونه اليهود. يقول وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني كل حيوان له ظفر واحد وليست أصابعه يعني متفرقة حرمها الله عليهم. قلنا الإبل والنعام والوبر والبط والوز، هذه اللي تكون أصابع متصلة مع بعضها هذه كانت محرمة عليهم. يقول حرمنا كل ذي ظفر. قد يقول اليهود وقالوا هذا، قالوا هذا فعلناه اتباعا ليعقوب عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وهذا كذب منهم، أولا هم لا شأن لهم بيعقوب، وإنما التوراة نزلت على موسى، وموسى من نسل يعقوب بينه وبين يعقوب 100 سنة أو أكثر، أكثر 100 سنين بين موسى ويعقوب. فدعوى أنهم متبعون ليعقوب كذب وزور، وإنما هذا نزل في التوراة، هذا نزل في وعلى الذين هادوا في زمن يعقوب، ما في هادوا، لا يوجد يهود على زمن يعقوب، وإنما هم من نسل من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام في زمن موسى الذي بعد يعقوب 100 سنين. فدعواهم أنهم يتبعون يعقوب كذب وزور، وإنما هذه كانت عقوبة من الله لهم. ويعقوب إنما فعل ذلك تقربا إلى الله، لأنه كان فيه عرق النساء فنذر ألا يأكل من هذه الأشياء. ولم تذكر الأشياء، قيل إنه لحم الإبل ولبن الإبل، هذا الذي يعني حرمه يعقوب على نفسه قال لا أكله. فهم يزعمون أنهم مع يعقوب، كذابون، لأن الذي حرم عليهم غير الذي حرمه يعقوب على نفسه وامتنع منه، وإنما الله فعل هذا معهم عقوبة. وإذا قال ذلك جزيناهم ببغيهم أي بظلمهم، ويقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. إذن ليس اتباع يعقوب، وإنما هذه كانت عقوبات من الله تبارك وتعالى لأولئك اليهود لما كانوا يتجرؤون فيه على دين الله تبارك وتعالى. قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم، البقر والغنم حلال لكن أيضا فيها أجزاء حرام. قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يعني الشحم اللي في البقر حرام، الشحم الذي في الغنم حرام، حرمه الله عليهم. كل هذا جزاء وفاقة لتجرؤهم على الله تبارك وتعالى. يقول ثم استثنى قال إلا ما حملت ظهورهما، يعني الشحم الذي يكون على الظهر، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. الحوايا قيل الأمعاء وقيل الحوايا التي يكون فيها البعر للخصوة وما شابه ذلك، وقيل الحوايا هي ما يجتمع فيه اللبن، هذه يصير حولها شحم بعد، هذا مسموح. فإذا أذن لهم في الشحم الذي يكون على الظهر، وأذن لهم في الشحم الذي يكون على الأمعاء، هذا أذن لصعوبة يعني فرز هذا الشحم عن اللحم. قال أو ما اختلط بعظم، كذلك الشحم الذي يختلط بالعظم أذن الله لهم به، كالإلية مثلا اللي تكون في الخروف المرتصقة بعجب الذنب فأذن لهم به سبحانه وتعالى. إذا ما الشحم الذي حرمه عليهم؟ قالوا الشحم الذي يكون حول الكليتين، الشحم الذي يكون فيه قريب من العظام، وليس جزءا منه، فهذه الشحوم كلها حرمها الله تبارك كلها حرمها الله تبارك وتعالى عليهم. قال: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ثم قال: ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني عاقبناهم على ظلمهم. ما هو الظلم الذي وقعوا فيه؟ عبدوا العجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقال لن ندخلها حتى يخرجوا منها، اذهب أنت وربك فقاتلا، وقالوا كما قال الله تبارك: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا، وأكلهم أموال الناس، هذا بغيهم، بغيهم كثير، بغي اليهود كثير، ولذلك الله تبارك وتعالى عاقبهم بهذه العقوبة سبحانه وتعالى. قال: ذلك، أي ذلك التحريم، إنما جزيناهم، أي حاسبناهم بسبب بغيهم أي ظلمهم. ثم قال: وإنا لصادقون، هذا اللي صار، وإنا لصادقون، هذا اللي صار. روح اسأل اليهود، أنت يا المشركون اسألوا اليهود، لا يكذبون عليكم يقول نحن اتبعنا يعقوب في هذا، كذا فاضي، كلام فاضي، ما اتبعوا يعقوب إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعني إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، يقول نحن نتبع، كذابون أبدا. وإنما هذه عقوبة من الله لهم، ولم يعاقب يعقوب الله تبارك، وإنما يعقوب فعل هذا زهدا وتبررا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، لأن لحم الإبل ولبن الإبل كان يضره في ذلك الوقت. فالقصد إذن أن هذا إنما كان عقوبة لهم على فعلهم. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: فإن كذبوك، يعني المشركين، ولم يتابعوك ولم يسلموا ولم يقروا لك بهذا الدين، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ولم يقل فإن ربك شديد العقاب، وإنما بدأ بالرحمة، يعني الله تبارك وتعالى يتودد إلى الناس سبحانه وتعالى، يقول كذبوك، قل لهم ربك ذو رحمة، ربكم ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة أن أمهلكم إلى الآن فلم يعاقبكم على ما جئتم به وفعلتم وكذا، ومع هذا ما عاقبكم سبحانه وتعالى، لأنه ذو رحمة واسعة سبحانه وتعالى. بعد أن أعطاهم هذه الدفعة لكي يتوبوا ويرجعوا، وبين لهم أن رحمته واسعة، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، قال: إيه انتبهوا، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. صحيح هو ذو رحمة واسعة، لكن بأسه شديد أيضا، حتى لا يتماهلوا، ولا يرد بأسه عن القوم، أي إذا استمررتم على إجرامكم فسيأتيكم البأس، لكنه يتلطف لكم سبحانه ويتعاطف لكم سبحانه وتعالى، لكن إذا استمررتم على هذا فإنه سبحانه سيعذبكم، كما في آخر هذه السورة: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أبدا سبحانه وتعالى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. دائما يجمع بين الترغيب والترهيب، يعطيهم ترغيبا ويعطيهم ترهيبا، أحيانا يقدم الترغيب وأحيانا يقدم الترهيب، حتى يعود الناس إلى رشدهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: أتمنى الرد على سؤالي لأن فتوى لكم أثارت الجدل الواسع هنا. أنا أعيش في روسيا وسمعت فتوى خاصة لك أن كل طعام أهل الكتاب حلال لنا، فلا نسأل أو نبحث إلا إذا وجد الدجاجة برقبتها كاملة، على الرغم أنه هنا في روسيا يوجد فتوى أخرى ويقول أن روسيا لا تمت للمسيحية بصلة وفقط اسم، وهم على علم أنه يتم القتل بالصعق ولا يجوز أكل هذا، وتوجد شركات حلال كثيرة متوفرة في كل مكان ومذبوحة على الطريقة الإسلامية. انقسم الناس هنا الآن إلى قسمين: قسم يتبع فتواكم وقسم يتبع فتوى البلد نفسها، فما الحكم أو ما الحل؟ لا شك الإنسان يعني يبتعد عن كل شيء مشتبه، يعني إذا كان عندي لحم ذبحه كتابي لا أعلم يعني كيف ذبحه، ولحم ذبحه مسلم لا شك أكل اللحم الذي ذبحه المسلم، لكن احنا نقول لا تضيقوا على الناس خاصة الذين يسافرون إلى بلاد الغرب، المسيحية بشكل عام سواء الغرب أو الشرق أو حتى البلاد العربية، إذا ذهب إلى البلاد التي فيها النصارى أو البلاد التي فيها اليهود، فالأصل قول الله تبارك وتعالى وطعامكم حل لهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الأصل أن طعام أهل الكتاب حلال، والمقصود بالطعام الذبائح، أن ذبائحهم حلال، إلا إذا تيقنت أنه ذكر عليه غير اسم الله أو أنه يعني لم يذبح صعقة، يعني رأيته يصعق أو رأيته يخنق أو غير ذلك أو يقتل بغير الذبح، فإن هنا نعم لا يجوز لك أن تأكل، لكن إذا لم تعلم شيئا من ذلك الأصل الحل، الأصل الحل إلا إذا ثبت خلاف ذلك، ولا داعي للخلاف في مثل هذه الأمور، المسألة فيها سعة، ولا ينبغي أن يختلف الناس في هذا، خلاص أنت تميل إلى أنه لا يوجد ذبح نهائي عند أهل الكتاب، خلاص لا تأكل، لكن لا تحرم على الناس. وفي ناس نعرفهم ذهبوا إلى هناك وزاروا المسالخ وشفوا الذبح يذبحون، لكن يصعقون قبل الذبح، يصعقون قبل الذبح، قد تموت هذه البهيمة قبل أن تذبح، وقد لا تموت، لأنهم يريدون إخراج الدم من ناحية صحية وليس من ناحية دينية، وإن من ناحية صحية أن الدم هذا فعلا يعني يجعلها تعفن من الداخل، فيريدون إخراج الدم، ولا يخرج الدم إلا وفيها شيء من الحياة، فهم يصعقونها حيث تكاد تموت ثم يذبحونها. على كل حال إذا تيقنت أنها لم تذبح أو أنها ذكر عليها غير اسم الله فإنها لا تؤكل، وأما إذا لم تتيقن فإن شئت أن لا تأكل لا تأكل، لكن لا تحرم على الناس، الأصل الحل طعام أهل الكتاب. وأما قول إن روسيا يعني غير مسيحية، أنا أتصور هذا غير صحيح، الشعب الغالب أنه نصراني، هذا الذي أعرفه. نعم كانت الأيام ماركس وهذا إجبار الناس على الإلحاد وكذا، لكن الشعب في الأصل نصراني، والكنائس كثيرة هناك، والله أعلم. على كل حال يقول هل هناك غير الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم؟ الله أعلم، ذكر عن الشهداء أن الأرض لا تأكل أجسادهم، العلم عند الله تبارك وتعالى. هل قراءة القرآن من المسجل لها تأثير في طرد الشياطين؟ لا أعلم. ما معنى فتنة الممات؟ فتنة الممات هي عندما يكون الإنسان في قبره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أتيانه ملكان وهما منكر ونكير فيجلسانه وينهرانه، ثم يقول من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه فتنة الممات، صلى الله أن يحفظنا وإياكم. حكم دعاء السوق وحكم دعاء المجلس. دعاء السوق ورد فيه حديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، أنا أميل إلى تضعيفه أنه لا يثبت، لكن حسنه بعض أهل العلم، لا مانع الإنسان يقوله إذا دخل السوق. وأما دعاء المجلس فنعم ثبت، الإنسان يقول دعاء المجلس إذا قام منه، خاصة إذا كثر فيه لغطه. هل أفضل في هذا الزمن العزلة من الخلطة؟ يعني يختلف باختلاف الإنسان، إذا كان الإنسان يعني إذا خالط الناس تأثر بهم وأثروا به ووقع في الخطأ لا يعتزل، أما إذا كان قويا بالله تبارك وتعالى، قويا بأصحابه، قويا بدينه، لا يخالط الناس ويدعوهم على حذر. هل يجوز للأم أن تصرف مال اليتيم على نفسها وإخوانه، علما بأن المال من الجمعيات الخيرية؟ لا يجوز أن تتصرف بماله إلا لمصلحته، لا يجوز أن تصرف بماله إلا لمصلحته، إلا إذا كانت تأخذ شيئا يعني مقابل العناية به. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي لحاجته بحكم أنه يدير له هذا المال فيأخذ أجرة مقابل إدارته لهذا المال. نعم. هل يجوز أن نقول هذه العبارة لا قدر الله؟ نعم لا بأس، لا قدر الله باب الدعاء، يعني أسأل الله أن لا يقدر ذلك، يعني الموت أو الخسارة أو الحريق أو كذا، يقول يمكن يحترق بيته، يقول لا قدر الله، يعني أسأل الله أن لا يقدر ذلك، ما في بأس. ما معنى الكوني عند قولنا الأمر الكوني؟ هي المشيئة، الأمر الكوني هي المشيئة، مشيئة الله، هو ما يحدث لنا، وجودنا هنا بقدر كوني، كتب الله علينا هذا الشيء. طيب هذا القدر الكوني. القدر الشرعي أو الأمر الشرعي هو ما يأمرك الله، ما يترتب عليه الأجر والثواب أو العقاب. من اشترى بيتا بمال حرام ثم تاب إلى الله هل يبقى في البيت؟ نعم يبقى في البيت ويستغفر الله ويتوب، إلا إذا كان المال هذا مملوكا لأناس، يعني مسروق، كان المال مسروقا أو مقتصبا من أناس يرجع لهم. أما إذا كان مال ربا، مال بيع خمر أو مال ميسر أو مال كذا، يستغفر الله ويتوب إليه ويبقى في بيته والله أعلم. ماشي، هل عنده سؤال؟ يلا بسم الله. من اللي يعطيه بدل البطالة؟ من اللي يعطيه بدل؟ حكومة مسموح؟
بالشروط في شرط إنه ما يصير مع أي جهة باب خامس.
لا هذا مو باب خامس، هذا شغل خاص، هذا شغل خاص، ما في بأس إن شاء الله، ما في بأس. يقول رجل استقال من عمله وقدم على عمل آخر خلال هذه الفترة، هل له أن يقدم على البطالة يعني بحيث يعطى؟ لا بأس إن شاء الله تعالى. اي نعم، قول الله تبارك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الأشهر في تفسير هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يأمر بهذا، أن تكون يعني المسلم لا يأخذ الطيب، لا يأخذ الخبيثة، والطيبة لا تأخذ الخبيث، من هذا الباب. والمقصود به لما تكلم عن الزنا، لما تكلم عن الزنا. وأما امرأة فرعون فالأصل كان الحل، يعني الزواج حل، كما النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره زوج ابنته رقية لعتبة بن أبي لهب، وعتبة كان كافرا وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أسلمت فطلقها عتبة بن أبي لهب. فالقصد أن الطيبات أي يجب أن تكون كذلك، لكن إذا تزوجها ثم ظهر خبثه أو تزوجها ثم أسلمت أو كذا تفترق عنه في شريعتنا. نعم. يقول لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليل الصالح بحامل المسك والسيء كحامل الكير؟ يعني كما بيّن هو في الحديث بيّن ذلك، قال مثل الجليس الصالح والجليسوك كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وهذا الصديق الصالح، صديق الصالح ما يجيك منه إلا الخير، كحامل المسك. والصديق السوء كنافخ الكير، يا يحرق ثيابك يا تجد منه ريحة، يعني ما يجيك منه إلا الشر. يعني إذا كنت مصادق إنسان طيب، إنسانا طيبا، فإنه إذا أذن هو ذكرك، حتى إذا أنت نسيت قالك الصلاة. إذا بغيت تعمل معصية يقولك اتق الله، ما يجوز. إذا بغيت تظلم أحد قالك لا ما يصلح. عكس السوء، إذا بتسوي الخير يقولك لا تسوي الخير، إذا بتصلي قالك بعدين، إذا هذا قال توك صغير، وهكذا. هذا الجيش السوء، ومن هذا الباب شبههم النبي صلى الله عليه وسلم. هل الدعاء على الذين يسعون ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بأن لا يموتوا حتى يروا العذاب الشديد واجب على المسلم؟ لا، ما هو واجب. يعني الإنسان أول شيء، يعني الدعاء لأهل المعاصي مهم جدا. لما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني دعوت دوسا فأبت علي، يعني ما رضوا يسلمون، فادعوا الله عليهم. فرفع النبي يديه قال: اللهم اهدي دوسا. ما دعا عليهم، دعا لهم صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك حتى حنا في خطب الجمعة، طيب، لما ندعو، طيب، أيضا الضالون وهذا ندعو لهم لا ندعو عليهم، هذا الأصل. لكن لا مانع أحيانا أن الإنسان يدعو على من بلغ شره الناس وبلغ أداه الناس، أن يدعو عليه بشخصه لا مانع من ذلك، لكن نركز دائما أن ندعو للناس لا على الناس، أن ندعو للناس لا على الناس. لكن من بلغ شره يعني كثيرا ممكن يدعى عليه ويخص بالدعاء، والله المستعان. يقول: هل يجوز تبييض الأسنان بدون البرد أو تركيب ما أدري شنو هذه عليهم؟ على كل حال يجوز تبييض الأسنان، الإنسان يبيض أسنانه ما في بأس إن شاء الله تعالى، بس لا تصير بيضة مثل ورقة كذي، يعني مو حلو، يعني شوي شوي. يقول: امرأة زوجها يعني تعامله جيد معها وكذا، لكن مشكلته في الصلاة، مقصر، يصلي أحيانا ويقصر أحيانا، فهل تبقى معه أو لا؟ اللي أشوفه العلم عند الله أنها تبقى معه، طالما أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا تبقى معه وتناصحه وتدعو له. في ظهر الغيب أن الله يهديه سبحانه وتعالى. نعم. شيخ، إذا حلفت عن نفس الموضوع من شيء، حلفت عنه أكثر مرة، أقول والله كذا والله كذا، وأنا متأكد من شيء، طلع شيء هذا غلط. أدري حلفت شيء بتسوي ولا حلفت شيء صار؟ شيء قلت أنا شيء هذا مو موجود. حلفت. أنا يعني متيقن إنه موجود لكن طلع موجود. ما فيها شيء. هذا يسمون الحلف على غلبة الظن. الإنسان إذا حلف على غلبة الظن ما يضر، ما يضر. إذا أقسم على غلبة الظن، مر شخص قال: هذا فلان، قال واحد: لا هذا ليس فلان، قال: والله فلان، قال: لا تحلف، قال: والله العظيم فلان، شوف والله فلان، بعدين طلع ما هو فلان، ما عليه شيء. هذا يسمون الحلف على غلبة الظن، وقد نص على ذلك الإمام النووي في شرح مسلم أن الحلف على غلبة الظن لا يضر إن شاء الله تعالى. أين؟ ما ذنب الظاهر قصد ما عقوبة المتهاون في الصلاة والذي يؤخرها؟ هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذي يتهاون في الصلاة توعده الله تبارك وتعالى، قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يتساهل في الصلاة، يؤخرها، يجمع صلاة بصلاة، أو يصلي أحيانا يترك أحيانا، على خطر عظيم جدا. الله المستعان. ما حكم المسح على الجورب القصير؟ إذا كان يغطي الكعب فيجوز المسح عليه، يغطي محل الفرض. أما إذا كان تحت الكعب فلا يجوز المسح عليه. هل يغطي الفرض أو لا يغطي الفرض؟ نعم، هذا الكعب اللي خارج القدم من الخارج، هذا هو الكعب، سواء في الرجل اليمنى أو الرجل اليسرى، الكعب العظم، التقاء الساق بالقدم من الخارج. إيه نعم. هل يجوز وضع الورد وزرعه فوق القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي ما حط الزرع وكذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وفي رواية: ألا إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فوضع أمر بجريدتين أو بسعفة يعني، فشقها نصفين، وضع هذه عليها جزء، وضع القبر الثاني جزءا، قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وذهب جمهور أهل العلم لأن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه أخبر أنهما يعذبان، هذا ما يعلمه أحد، وإنما هذا وحي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي جعله مؤقتا، قال يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني بشفاعته صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهما العذاب هذه الفترة إلى أن ييبس، في النهاية بييبس لأنه مو مغروس ضمن الجذع وكذا فراح ييبس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فأكثر أهل العلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لكن لو واحد فواها مثلا حط على قبر مثلا اسعفه أو كذي ودع الله أن يخفف عنه إن كان يعذب، ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن مو يروح يزرع على القبر يدخل الجذع عليه، يعني الجذور حط له كونه كابرس على القبر إلى بحسبته، لا ما يجوز هذا طبعا. يقول هل يجوز الذكر أو القرآن في أماكن الاستحمام المنفصلة عن حمامات الخلاء؟ إيه بس إذا لم يكن متعريا ولم يكن هناك آخرون متعرون أو يعني مكان نظيف يعني وكذا، ما في بأس أن يذكر الله فيه طالما أنه ليس بحمام يعني فيه خلاء وكذا. ما هو الأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله هو غير إحسان الظن، أنك الله يعني يتهاون يقول يعني بس أنا في الجنة وأنا كذا ويضمن كذا، لا، الإنسان دائما يكون على خوف، هذا الخوف الرجاء، هذا هو الخوف أن لا يأمن من مكر الله، أنه يمكن هو شايف نفسه زين بعدين ينتكس الإنسان، وهذا وارد أن بعض الناس تنتكس، وهذا هو الأمن من مكر الله والله المستعان. إذا كان على نفس الموضوع وحلف أكثر من مرة سواء في المجلس أو خارج المجلس تكفي كفارة واحدة. نعم، يعني الله تبارك وتعالى قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين، أي في زمانكم، في زمانهم كانوا هم يعني أفضل الناس في على اللي في زمانهم، يعني أجدع ناس، لكن بعد بعثة النبي محمد وهذه الأمة صار خلاص صارت هذه الأمة هي أفضل الأمم. هل الدعاء الصريح المخصص من طلب النجاة في الثانوية أو طلب عمل معين يبطل الصلاة؟ الصحيح أنه لا يبطل الصلاة، لو إنسان دعا بأمر من أمور الدنيا لا بأس لا بأس، لكن اهتموا بأمور الآخرة أكثر، اهتموا بأمور الآخرة، الدنيا مكتوبة خالصة، اهتموا بالآخرة. لا مانع أن يدعو الإنسان بأمر من أمور الدنيا، لكن يكثر من الدعاء لأمور الآخرة. اللهم صل. دخل هل يجوز النظر إلى الدكتورة بحكم أني أحتاج نصائحها ولا يوجد أحد غيرها، سؤال أنها من الأفضل في هذا المجال؟ ما في بس خذ نصائحها، بس ليش طالعها؟ يعني مو لازم طالعها، نزل عينك، يعني ما يترتب على النظر إليها، يعني مو قاعد تعلمك مخارج الحروف عشان تشوف منين يخرج الحرف، يعني بتسمع نصائح السمع بالأذن، غض النظر واسمع منها بدون النظر إليها، والله المستعان. نعم، كيف تعرف أنه
فلان عقيدته صحيحة؟ فلان عقيدته صحيحة،
فلان إيه العقيدة الصحيحة، يعني الأصل في المسلمين جميعا أن عقيدتهم صحيحة، هذا الأصل، هي الفطرة، الحمد لله الإنسان يولد على الفطرة، على الإسلام، على العقيدة الصحيحة، هذا هو الأصل، لكن تأتي يعني تدخلات خارجية تفسد عليه هذا الأمر. ولكن الآن الإنسان ممكن يدرس هذه العقيدة، الحمد لله كتب العقيدة كثيرة جدا، يعني يدرس على من يثق بعلمه ودينه وورعه، طيب، ويتعلم منه، والحمد لله في بلادنا الحمد لله يعني جل طلبة العلم على عقيدة صحيحة تتعلم عليهم وكذا، فتذهب إليه وتدرس عليه كتب كثيرة جدا مثل العقيدة الطحاوية، العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد، أصول الثلاثة، مختصر المزني، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، كلها ما شاء الله، الفقه الأكبر لأبي حنيفة، كلها ما شاء الله يعني كتب طيبة مباركة فيها ذكر العقائد الصحيحة إن شاء الله تعالى. يقول امرأة توفي أبوها وتزوجت بولاية الأخ مع العلم لديها ابن مسلم بالغ عاقل راشد، هل يصح العقد؟ لا ما يصح العقد، الأخ ليس وليا مع وجود الابن. إذا كان الابن موجودا لا يصح أن يزوجها الأخ، بل على مذهب كثير من أهل العلم الأب لا يزوجها مع وجود الابن، الابن مقدم على الأب. يعني كان عمرها 40 سنة مثلا وعندها ولد عمره 20، ولدها يزوجها مو أبوها، ولدها مقدم على الأب. لكن بعض أهل العلم يرى أن الأب مقدم على الابن يعني، لكن ما أحد قال أن الابن الأخ مقدم على الابن، فلا يزوجها أخوها وابنها موجود، تعتبر تزوجت بدون ولي. إلا إذا كان الابن موجود حاضر العقد مثلا وأذن للأخ بحكم أنه خالة يعني أكبر منه يعني وزوجها وقاعد راضي، هنا يعتبر توكيل، يعتبر وكله بهذا. أما الابن غائب غير موجود ويزوجها أخوها ما يصح العقد، ما يصح، لأن الابن هو الولي وليس الأخ. ما معنى حديث ناقصات عقل ودين؟ هل يعني النساء ناقصات عقل ودين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بين ذلك، قال أما نقصان عقلها فشهادة المرأة أو شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وأما نقصان الدين فتجلس الأيام لا تصلي، يعني وقت الحيض وقت النفاس لا تصلي المرأة، فهذا نقص في الدين يعني عبادتها أقل من عبادة الرجل. وأما نقص العقل فلأن المرأة تغلبها عاطفتها، عاطفتها تغلب عقلها، فلذلك جعل شهادة الرجل ضعف شهادة المرأة أو شهادة المرأة نصف شهادة الرجل لوجود لتغلب العاطفة على العقل عندها. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان، هل يعني أن لا نصلي المغرب في رمضان في المسجد؟ أبدا، لكن لا تحط الفطور قبل الصلاة، يعني في رمضان كلك تمرة وشرب لك شوربة وروح المسجد وصل وخلص، هذا أريح للمعدة أصلا، وبعد ما ترجع أكل وجبتك. لكن لو قدر أنك دعيت إلى فطور مثلا عزيمة عازمينك على فطور وكنت تظن أنهم يعني تمرة وهذا وتروحوا تصلون بعدين ترجعون، ولما رحت هناك حطوا العشاء كله مباشرة وأنت يعني جلست عشت، ما في، هذا هو حضر الطعام. حضر الطعام شيء مفاجئ، أما مو ترتبها أنت بحيث أن تحط الأكل وقت الصلاة بعدين تقول يحطوا الغداء مع الأذان بعدين تقول لا صلاة في حضر الطعام، مو صحيح هذا، أنت اللي تحضي الطعام. أما أنه وافقت هكذا لا بأس بذلك، ويدافع الأخبثان أظن واضحة. يقول سمعنا عن أطباء في أوروبا يسعون لتحديد نوع الجنس المولود ذكر أنثى عن طريق أدوية أو أكل معين أو عملية، لا كلام فاضي هذا، يعني الطب الشعبي هذا الصين وهذا والعرب متقدمين على الأوروبيين فيه. لكن على كل حال إذا كان الإنسان يعني يأكل طعاما معينا أو كذا لأجل أن يكون ذكر أنثى لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لا بأس. يقول أعمل في بنك إسلامي وتأتيني عروض عمل من بنوك ربوية، هل يجوز الذهاب للمقابلة الشخصية لدى البنوك الربوية بنية أخذ الخبرة عن طريق المناقشة معرفة الراتب الذي أستحقه من خلال خبرتي؟ لا بأس إذا كنت لا تنوي أن تعمل عندهم فقط لتعرف الأسئلة أو تستفيد أو كذا، بشرط أن تأمن نفسك، أعطوك إغراءات مثلا تضعف أمامها وبعدين تتجه إليهم وتعمل معهم طبعا لا يجوز، الله المستعان. ما القول في نونية القحطاني ونونية ابن القيم؟ يعني ما القول؟ يعني نعمل قصيدتين، يعني نونية القحطاني طبعا أشمل من نونية ابن القيم، نونيته في ذكر الجنة، نونية القحطاني شاملة ما شاء الله، يعني في جميع الأحكام الشرعية في العقيدة في السيرة في ممتازة جدا، يعني نونية القحطاني أشمل طبعا. يقول إذا كنت أصلي سواء منفردا أو مع شخص ونسينا ركنا أو زدنا ركنا أو واجبا فماذا نفعل؟ هكذا هنا. أما إذا نقص ركن فلا تصح الصلاة حتى يأتي بهذا الركن، لابد أن يأتي بالركن، ما تصح الصلاة يعني يقول الله ناسيا يعني، لا ما يصح. فإذا تذكرت يعني بعد الصلاة مباشرة أو أثناء الصلاة تأتي بالركن، إذا تذكرت بعد انتهاء الصلاة دقيقتين تأتي بالركن، لكن إذا تذكرت بعد ما رحت البيت مثلا تعيد الصلاة، إذا كانت يعني بعد مدة نص ساعة أو شيء كذي وهذا تعيد الصلاة كلها. إذا كان ركن ناقص، ركن ناقص، سجود ناقص، ركعة ناقص، ركوع ناقص، تشهد، تشهد لو مو ركن. طيب، فأما إذا كان ترك واجبا، إذا كان ترك واجبا أو إذا زاد ركنا صلاة صحيحة على كل حال، إذا زيادة ركن صلاة صحيحة، لكن كان ينبغي له أن يسجد للسهو. أما إذا ترك واجبا من الواجبات كالتشهد الأول مثلا، فإنه إذا تذكر أثناء الصلاة يأتي يعني قبل أن يقوم للركعة الثالثة بيقوم يعني مثلا وتذكر يجلس. أما إذا اعتدل ظهره خلاص لا يجلس ولا يرجع ويسقط، ولكن يسجد للسهو. فإذا نسي سجود السهو حتى خرج من المسجد أو وصل إلى البيت أو طافت مدة طويلة خلاص يسقط سجود السهو. إيه صح صح. ما حكم إقامة مسابقات بالرسوم وعليها جوائز مالية من رسوم المشاركين؟ لا يجوز، هذا قمار، هذا قمار. أن مجموعة كل واحد يدفع مثلا 10 دنانير وبعدين اللي يفوز يأخذ الأموال هذه كلها، هذا هو القمار، هذا هو القمار، لا يجوز، هو محرم من كبائر الذنوب. هل يصح قول السلام لله مولك؟ إيه نعم، ما في بس يعني عندما تسلم ما يرد عليك السلام تقول أنا مسلم لله، ليس لأجلك أنت، وإنما لأن الله أمرني بذلك، لأن الله أمرني بذلك فأنا سلمت لهذا السبب، ما في بس إن شاء الله تعالى. دخل الوقت. يقول عملت معاصي وتبت لوجه الله بس تعبت من ماضيي، كل فترة أقول إلى الآن أنت عاصي. لا، هذا من الشيطان. بالعكس، الإنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه، هذا هو الأصل. هذا الشيطان ما يريدك أن تتوب فيقول لك ما تاب الله عليك، ما زلت في المعاصي، ما زلت، هذا كله من الشيطان. تعوذ من الشيطان الرجيم وأقبل على الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.